وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
نعم قال الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات قال المؤلف وبشر أي أخبر الذين آمنوا قال صدقوا بالله هكذا فسر المؤلف رحمه الله البشارة بأنها الإخبار ولا شك أن البشارة فيها إخبار يعني فيها إعلام ولكن أيضا ينبه هنا إلى أن البشارة إخبار يعني يخبر الإنسان يبشر ولكن ليس بكل خبر يسمى بشارة فالبشارة هي في الخبر المهم الذي تتغير له أو تتغير من أجله البشرة هذه البشارة أنها في الخبر المهم الذي تتغير له البشرة سواء كان هذا الخبر سارا أو ضارا سارا أو ضارا يعني في الخير أو في الشر فالمؤمنون مثلا يبشرون بالجنة كما قال تعالى هنا وتتغير له أبشارهم ويفرحون بهذا والكافرون يبشرون بضد ذلك يبشرون بالنار وتتغير أبشارهم لهذا الخبر فالمقصود أن البشارة تكون في هذا وفي هذا وإن كان الأصل فيها أن تكون في الخير الأصل أن تكون في الخير لكن ترد في الشر أما ورودها في الخير فكثير وأما في الشر فأيضا لها ورود قال الله تعالى في الكافرين فبشرهم بعذاب أليم بشر بعذاب أليم وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إلى غير ذلك فالبشارة تكون في هذا وفي هذا من هؤلاء الذين يبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني الذين حققوا هذين الوصفين الإيمان وعمل الصالحات والمؤلف رحمه الله فسر الإيمان بالتصديق يعني الذين صدقوا بالله ومراد صدقوا بالله وكذلك ما يستدعيه أيضا التصديق بالله مثل ماذا؟ كالتصديق مثلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالكتب، باليوم الآخر، كل هذه داخلة. فلما قال المؤلف صدقوا بالله لا يعني بذلك الحصر، لكن من باب الاكتفاء وغيره داخل. ولكن لتعلم أن الإيمان كونه يفسر بالتصديق فقط لا يحسن هذا، لأن التصديق قليل في تعريف الإيمان الشرعي، فلا بد في الإيمان الشرعي من التصديق والإذعان والقبول، لا بد من التصديق والإذعان والقبول. ولكن المؤلف اقتصر على التصديق هنا لأن الله ذكر بعدها عمل الصالحات، فاكتفى بالزيادات التي يتطلبها الإيمان. فنقول إذن إن الإيمان تصديق وزيادة. ما الزيادة؟ ماذا قلنا؟ الإذعان والقبول. لكن لما اقتصر المؤلف هنا على التصديق عذره أن الإذعان والقبول مذكور بقول وعمل الصالحات، فعمل الصالحات إذعان وقبول، فاكتفى المؤلف في الشق الأول فقال صدقوا بالله. قال المؤلف من الفروض والنوافل، إذن هذا هو عمل الصالحات، أنهم يشتغلون بالفروض اشتغالا لازما واجبا، ويشتغلون بالنوافل اشتغالا زائدا. والنوافل لا شك أنها مهمة لأنها ترقع أي شيء، ترقع الفرائض، النوافل تكمل الفرائض. ومن الذي يستطيع أنه يأتي بالفرائض على وجهها التام؟ من يجزم بهذا؟ لا أحد يجزم. إذن النوافل مهمة من هذه الناحية، من ناحية أنها تكمل الفرائض سواء في ذلك الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال المفروضة. بماذا يبشرون؟ قال الله تعالى أن لهم جنات، فسرها المؤلف فقال بأن، يعني هي على تقدير حرف جر، بأن لهم جنات، قال حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها. هذه البشارة، أن لهم جنات الحدائق، ولكن الحدائق كما قال المؤلف ذات الشجر، يعني أنها كبيرة حتى إنها تغطي الذي يدخل فيها، لأن جنات فيها مادة التغطية. ما هي مادة التغطية؟ الجن بمعنى التغطية. فكذلك قوله تعالى أن لهم جنات، يعني أن لهم جنات تغطي من دخلها، تغطيه بأي شيء؟ بأشجارها وأغصانها الكبيرة المتفة المتشابكة. قال تعالى أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، أضاف المؤلف على الجنات أو على الحدائق فقال ومساكن، لمناسبة قوله بعد ذلك تجري من تحت الأنهار، لأن هذه الأنهار التي تجري من تحت الأشجار ومن تحت القصور. وهذا لا يخفاك أنه يعطي المكان جمالا عظيما، أنه تتخلل هذه المساكن وهذه الأشجار تلك الأنهار التي تجري، فالمكان في أروع ما يكون من الجمال، حيث كان حدائق وكان فيه أيضا هذه الأنهار التي تجري من تحتها. وقد ثبت أيضا أن هذه الأنهار التي تجري في الجنة أنها تجري على غير الطريقة التي تجري عليها أنهار الدنيا، حيث إنها تجري من غير أخدود، من غير أخدود يمسكها، لأنها ممسكة بأمر الله عز وجل. وهذا أيضا لو تصورته لكانت أبلغ في الجمال، يعني أنها أنهار تسيح في أوسع ما يكون من المكان، بخلاف أنهار الدنيا فإنها تجري في مجاريها، لكن أنهار الآخرة بعكس ذلك. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله في وصف الجنة أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. هذا جمال يعني ما عهدناه في أنهار الدنيا. قال الله تعالى أنهار، فسرها المؤلف قال المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز. كل هذا معلوم ولا يهمنا كثيرا في هذا. وأما قول إسناد الجري إليه مجاز، هذا أيضا لسنا بحاجة إليه، بل نقول كما قال الله تعالى تجري من تحتها الأنهار، والماء هو الذي يجري في هذه الأنهار، ولا داعي لمزيد على هذا. ثم انتقل الكلام في بيان شيء من نعيم هؤلاء، قال الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال المؤلف أطعموا من تلك الجنات. كلما رزقوا منها يعني أطعموا. فعلم من كلام المؤلف أن الرزق هنا بمعنى الطعام، يعني إذا أطعموا منها قالوا هذا الكلام. هذا الطعام الذي يرزقونه من الثمرات ليس طعاما آخر. الجنة فيها أطعمة متنوعة، لكن الذي محل الكلام هنا هو رزق الثمرات، ولذلك قال الله تعالى من ثمرة رزقا. المعنى أنهم إذا أتوا بشيء من ثمار الجنة وأتحفوا به قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال المؤلف هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل. وهذا القول الذي يقولونه قالوا هذا الذي رزقنا يقولونه لمن؟ من يخاطبون بذلك؟ إما أنهم يخاطبون بعضهم بعضا، يعني هم جالسون يخاطب بعضهم بعضا ويقول هذا الرزق هو الذي رزقنا من قبل. وفي احتمال آخر أنهم يخاطبون من يقدمونه لهم، من قدموه لهم يقولون لهم هذا الذي رزقنا من قبل، كأنهم يعني ينبهونهم أن هذا الطعام أكلنا منه، يحتمل هذا. لكن ما الحقيقة؟ قال الله تعالى وأتوا به متشابها. إذن ليس كما ظنوا أنه هو الذي رزقنا من قبل. قال المؤلف في تفسير ذلك أي قبله في الجنة لتشابه ثماره بقارينة وأتوا به، أي جيءوا بالرزق متشابها. إذن هذه هي حقيقة الإشكال الذي كانوا يستشكلونه، أنه متشابه متشابه، فلك ظنوا أنه هو الرزق السابق. قال المؤلف متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. إذن هذا هو الذي أوجب لهم الكلام، أنه متشابه في اللون، كله مثل لونه أخضر أو أصفر أو ما أشبه ذلك، لكن الطعم يختلف. والطعم كما لا يخفاك متى يتبينه الإنسان؟ يتبينه إذا طعمه، إذا ذاقه يتبينه. فلذلك هذا العجب وهذا التساؤل الذي كان بينهم مدته منتهية. متى تنتهي مدته؟ إذا ذاقوه وأكلوا منه عرفوا أن هذا ليس هو الذي رزقوا من قبل، بل هو شيء آخر. وهذا يتضمن ضمنا وإن كان ليس بتصريح، يتضمن أيضا أنهم يبتهجون بهذه النتيجة التي توصلوا إليها عن قرب. هذه النتيجة أن هذا الثمر ليس هو الأول بل يختلف، كما لو تتخيل هذا في أناس في الدنيا، يعني جزموا أن شيئا هو الذي عندهم ثم تحققوه وإذا هو غيره، فسوف يبتهجون في هذه النتيجة التي توصل إليها، مع أن بهجة الدنيا بهجة قصيرة لا تقاس أبدا ببهجة الآخرة. فهؤلاء يبتهجون أنهم وقفوا على طعام متشابه في الظاهر ليس في الباطن. ثم نعيم من جهة ثانية، قال الله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم فيها أزواج، قال المؤلف من الحور وغيرها. إذن أهل الجنة ليسوا منقطعين عن أزواج، ليس في الجنة عزب بل لهم أزواج، وهؤلاء الأزواج من الحور الذين فاوت الله تعالى نصيب بعضهم عن البعض الآخر، تفاوتوا في النصيب من الحور. قال وغيرها، من غير الحور؟ نعم زوجاتهم في الدنيا، فإن زوجات الإنسان في الدنيا يكن زوجات له في الآخرة، وهذا أيضا من تمام منته سبحانه وتعالى على الإنسان أن يجمع إليه أهله. ولذلك لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة رضي الله تعالى عنها، يعني أبت ذلك واختارت أنها تبقى بلا قسم، تبقى بلا قسم في الدنيا حتى تكون من زوجاته في الآخرة. فنظرها رضي الله تعالى عنها نظر بعيد، وأملها ليس في الدنيا فقط. قال المؤلف من الحور وغيرها. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الزوجات بأنهن مطهرة من الحيض وكل قدر. هذه صفاته زوجات الجنة مطهرة من الحيض. الحيض لا شك كما قال الله تعالى في وصفه قل هو أذى، فهن مطهرات من الحيض، وكذلك من النفاس الذي هو حيض، هو حيض في الحقيقة. كذلك كل قذر تتصوره في نساء الدنيا فإنهن مطهرات من هذا القذر، لكن أيضا هن مطهرات من قذر آخر قد لا يبدو للذهن إلا إذا تأمله، وهو القذر المعنوي والأذى المعنوي. فليس في نساء الآخرة شيء من الحسد الذي يكون في زوجات الدنيا، ليس عندهن الغيرة التي تحملهن على الكيد وربما على الكذب وربما على الأذية، ليس عندهن سوء في الطباع وقبح في المقال، كل هذا مطهرات منه. وهذا يا أخوان لا يقل أهمية عن الطهارة من الأذى الحسي، ألا وهو الطهارة من الأذى المعنوي. إذن هن مطهرات تطهيرا من الجانبين، من الأذى الحسي ومن الأذى المعنوي. أما حالهم ومقامهم قال الله تعالى وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. هذا جمال آخر، وهو نستطيع أن نسميه بأنه جمال الزمان، جمال الزمان أنه ممتد. ونستطيع أن نسمي الجمال السابق أو نقسمه إلى قسمين: جمال مكاني في قوله تعالى أن لهم جنات إلى آخر ما ذكر من الأوصاف، ثم جمال حالي في قوله كلما رزقوا وفي قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، ثم الجمال الزماني وهم فيها خالدون. فإذا حصل الإنسان هذه الأركان الثلاثة، أركان الجمال الثلاثة، فلا تسأل عن سعادته. ما هي أركانه؟ جمال المكان وجمال الحال وجمال الزمان. وكل نقص في أمور الدنيا فإنه يأتي من جهة من هذه الجهات، يأتي من جهة من هذه الجهات. لو تخيلت إنسانا في مكان قد أعده بكل ما يستطيع من أسباب الرفاهية والنعيم والخير، فإنه لا بد أنه ينقص واحدة من هذه المذكورات، فإن كمله بجمال المكان فإنه قد يفوته جمال الحال، إن كمله بهذا وبهذا فلا بد أن يفوته جمال الزمان. ابقى في المكان الذي أعجبك لكن كم المدة؟ منتهية، مهما قدرت كثرتها فإن منتهية. فتبين لك أن جمال الدنيا ونعيم الدنيا لا بد أنه ينقص بواحد من هذه الثلاثة. أما جمال الآخرة فقد استوعب الثلاثة: جمال المكان والحال والزمان. بهذا شوق الله سبحانه وتعالى بل وبشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما ذكر في الآية الكريمة. وهذا لا يكفي يا أخوان أن يكون حظنا منه يعني المعرفة والتفسير ومعرفة المفردات وشرح المعاني، لا يكفي هذا، لا بد أن يتحول إلى أثر، إلى أثر يبعث على العمل ويبعث على الاجتهاد وعلى الاحتساب وعلى اعتبار الدنيا بواقعها الحقيقي، وأنها طريق، طريق ليس مقرا لأحد. فلا بد أن تثمر هذه الآيات وغيرها هذه الآثار النافعة التي تغير مسار الإنسان وتغير أيضا نظرته لهذه الدنيا، حتى يعلم أن تشبثه في الدنيا تشبث في شيء زائل، لا بد أنه يعني قد خدع به أكثر مما يستحق. تنتقل بعد ذلك الآيات إلى مبحث آخر، لكن المؤلف أشار إلى سبب نزول في الآيات. قال الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال المؤلف نزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة. هكذا بيّن المؤلف رحمه الله سبب نزول هذه الآية، وأنها رد على من؟ على اليهود، رد على اليهود. والسورة كما مر علينا سورة مدنية، واليهود أين وجدوا؟ وجدوا في المدينة. وهذا الذي ذكر المؤلف أنه رد على اليهود هو قول لكثير من السلف أنها نزلت ردا على اليهود. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره من التابعين أنها نزلت ردا على اليهود. ولكن الله تعالى في قوله وإن يسلبهم الذباب وفي قوله كمثل العنكبوت هاتان الآيتان في سورتين مكيتين أو مدنيتين، وإن يسلبهم الذباب في سورة الحج كمثل العنكبوت في سورة العنكبوت، وهما سورتان مكيتان، سورتان مكيتان، وهذه السورة مدنية. والرد على شيء في سورة مكية في سورة مدنية لا شك أنه رد بعيد، يعني من حيث الزمن منفصل. واليهود أيضا إنما كانوا في المدينة كما ذكرنا، فلذلك قول آخر في سبب نزول الآية أنها نزلت ردا على المشركين، ردا على المشركين ليس على اليهود بل على المشركين. وهذا الثاني الذي هو رد على المشركين ذهب إليه أيضا بعض السلف كقتادة رحمه الله، قال إن رد على المشركين. إذن هنا قولان، إما أن رد على اليهود كما قال المؤلف أو رد على المشركين. طيب كأنكم تقولون بقي قول ثالث أن تكون ردا على من؟ على المنافقين. وهذا يا إخوان هو الأنسب، أن الآيات رد على المنافقين، لأن المنافقين أقرب المذكورين في الآية. أليس ضرب الله تعالى لهم مثلا بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وفي قوله أو كصيب من السماء، هذا المثل لمن؟ للمنافقين. فهؤلاء ما قابلوا المثلين بتأمل وتعقل، بل قابلوهما بالاستكبار والاستهزاء، فرد الله تعالى عليهم. وهذا قول الثالث أن في المنافقين هو الراجح، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس أيضا في رواية أخرى عنه، وذهب إليه أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وناس من الصحابة إلى هذا أن في المنافقين. وقد اختار هذا أن في المنافقين اختار هذا شيخ المفسرين، شيخ المفسرين بالأثر، من هو؟ ابن جرير الطبري رحمه الله، اختار أنها في المنافقين. واختار أيضا صاحب الكتاب الذي بين يديك، من هو؟ السيوطي، السيوطي رحمه الله يرجح هذا في كتابه المختصر في أسباب النزول، له كتاب مختصر بعنوان لباب النقول في أسباب النزول، يرجح هذا أنها في المنافقين. فالخلاصة أن الأقوال ثلاثة، في اليهود، في المشركين، في المنافقين، والثالث أرجح لما ذكرت من السبب أنها أقرب في موضوع المنافقين، واختاره من ذكرت لك من الصحابة. نعود للآية، قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. واضح أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه صفة الاستحياء، ولكن ينفيها بهذا القيد، لا يستحي أن يضرب مثلا. قال المؤلف يضرب يعني يجعل، مثلا يقول مفعول أول، وما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، أي مثل كان، أو زائدة لتأكيد الخصة، فما بعدها المفعول الثاني. هذه أعاريب المؤلف اختصرها، وإلا في الآية قيل فيها أعاريب كثيرة. فالمؤلف يقول إن مثلا مفعول أول لأي فعل؟ ليضرب، يضرب مثلا، لأنه جعل يضرب بمعنى يجعل. أما المفعول الثاني فهو قوله ما يضرب مثلا، ما مفعول ثاني، وذكر فيها أيضا احتمالا آخر. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه هذه الصفة، نفى أنه يستحيي من أن يضرب مثلا في البعوضة فما فوقها. وقوله تعالى لا يستحيي، هذه الصفة لا نتكلف فيها كثيرا على جدة أهل السنة والجماعة، فنقول إن من صفات الله سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة، وهي صفة الحياء. فما هو الحياء؟ الحياء معروف، الحياء صفة تمنع الاتصاف بها من فعل ما لا يليه، هذا هو الحياء، صفة تمنع المتصف بها من فعل ما لا يليق، هذه الصفة. وهي في الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وفي ابن آدم على ما يليق به، لكن لا نقارن ولا نشبه ولا نشتغل بتأويل. إذن لو سئلنا هل نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الحياء؟ فالجواب نعم، على ما يليق بالله. لكنك تقول إن الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي، لا يستحي نفى، فكيف نثبت بهذه صفة الحياء؟ كيف نثبت شيئا من منفي؟ فيقال إن الله قال لا يستحي أن يضرب، فنفى صفة الحياء عن هذا الشيء. إذن هي ثابتة في غيره، ثابتة في غيره. فالله مثلا يستحي مثلا من غير الحق، يستحي من غير الحق، إذن لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق، فإذن يستحي من غير الحق، فغير الحق لا يمكن أبدا أن الله سبحانه وتعالى يفعله أو يقوله لكمال حيائه عز وجل، الكمال الذي يليق بجلاله. ولذلك في خبر إحدى أمهات المؤمنين أن قدمت بين يدي سؤالها لما أرادت أن تسأل عن شيء يستحي منه، قالت إن الله لا يستحي من الحق. ما مفهومه؟ أنه يستحي عز وجل من غير الحق. ولا تنشغل كثيرا في تحليل أو يعني تصورات تخرجك عن المقصود، فنقول إن الله لا يستحي من أن يضرب مثلا كما قال هنا. قال الله تعالى يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة فسرها المؤلف فقال مفرد البعوض، وهو صغار البق، صغار البق معروف، هذا هو البعوضة. فالله تعالى إذا اقتضت الحال أن يضرب مثلا بالبعوضة ضرب مثلا به ولا يستحي من ذلك لأن هذا حق. وإذا اقتضى المقام أن يضرب مثلا بما هو غيره كالذباب مثلا فإنه يضرب به أيضا، بالحمار، بالكلب، كل هذه يذكرها لأنها حق لا ينافي كمال الله عز وجل. قال الله تعالى فما فوقها، يعني فما فوق البعوضة، يعني يضرب مثلا بالبعوضة ويضرب مثلا بما فوقها. كيف بما فوقها؟ بما فوقها في الكبر أو في الصغر؟ تأمل، لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها، يعني فيما فوق في الصغر أو فما فوق في الكبر، أيما أبلغ؟ في الصغر. أي نعم، هي صالحة كما تلاحظون، إلا أنها في الصغر أولى. فإن قلت ما هو الذي أصغر من البعوضة؟ فالله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلا به إذا اقتضى المقام ذلك. ما الذي أصغر من البعوضة؟ بيضة البعوضة؟ نعم. وقال بعضهم جنح البعوضة أو أي عضو من أعضائها هو أصغر منها. فالله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها. قال المؤلف أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. قول أكبر منها، ماذا يرى المؤلف؟ في الكبر أو في الصغر؟ لأن يقول أي أكبر منها في الصغر، ما يمكن هذا. يقول فما فوقها أي أكبر منها في الصغر، يحتمل أو ما يحتمل هذا؟ يقول لا يستحي يضرب مثلا فما فوق أي أكبر منها، يعني ظاهرها أكبر منها، يعني كمثلا الذباب كالعنكبوت هذا أكبر من البعوضة، لكن أيضا يحتمل أن مراده أكبر منها في الصغر، ممكن هذا، لكن هذا يعني غير متبادر. لكن على كل حال هما قولان في تفسير الآية، إما ما فوقها كبرا أو صغرا، والمؤلف يرى الكبر. إذا ننتهي الآن من أول هذه الآية وفيها تقرير أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال على ما تقتضي الحال ولا يستحي من ذلك لكمال علمه ولكمال حكمته. طيب هذه الأمثال فوق في الصغر. قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. هنا شروع في تقسيم الناس إلى قسمين تجاه هذه الأمثال التي ضربها الله تعالى. أما الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يعلمون أن هذا المثل الحق من الله عز وجل. ولذلك إذا قرأوا هذه الأمثال، إذا قرأوها ينتفعون بها ويتأملون ويتعجبون من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمثال نافعة لهم. قال المؤلف: فيعلمون أنه، أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم. إذن هذا هو القسم الأول، وهو القسم السعيد الموفق، الذين أدركوا حقيقة المثل. القسم الثاني: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. مثلا يقول تمييز، أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، أي أي فائدة فيه. إذا هذا هو الموقف الثاني، موقف الذين يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا موقف الكافرين. والكفار هنا لا ينافي ما سبق في الترجيح أن الآية في من؟ في المنافقين، لأن المنافقين كفار. هذا هو موقف الكفار من المنافقين وغيرهم، يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. والاستفهام هنا كما قال المؤلف للاعتراض، أي أي فائدة في هذا المثل، ما الفائدة أن يضرب مثل بكذا وكذا. يقولون هذا يعني إنكارا وردا لهذه الأمثال. قال الله تعالى في جوابهم: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به، أي بهذا المثل، كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به. إذن المسألة يا أخوان خطيرة، ليست كلاما يقرأ، بل كلام يقسم الناس إلى قسمين: إلى قسم ضلوا الطريق، وإلى قسم آخر اهتدوا الطريق. فالمثل هذا شأنه عظيم، فرق الناس إلى هذين القسمين. يضل به كثيرا الذين لم يتحملوا هذا المثل، وصار هذا المثل فتنة لهم. والقسم الثاني الذين هداهم الله عز وجل، وصارت هذه الأمثال هداية لهم. إذن واضح جدا أن التأمل والنظر في الأمثال القرآنية أنها من أسباب أي شيء؟ من أسباب الهداية. التأمل في الأمثال من أسباب الهداية. إذن كما أنك مطالب أن تتأمل كلام الله عز وجل وتدرس فيه وتنظر، أيضا خص الأمثال بمزيد تأمل، خصها دون غيرها من الآيات بمزيد تأمل، لأنها سبب هداية خاصة. ولذلك اعتنى العلماء رحمه الله بالأمثال القرآنية، وابن القيم رحمه الله له سبق في ذلك أنه يهتم بأمثال القرآن، وقد جمع كلامه في كتاب بهذا العنوان: الأمثال في القرآن، وصار يتكلم عليها لما فتح الله عليه. فذكر نفسي وإخواني إلى أن نتأمل في الأمثلة القرآنية التي ضربها الله عز وجل، ولكن أيضا لا ننشغل بها انشغال يخرجها عن مقصودها، كحال الذين مثلا ينزلون ما يسمى بالإعجاز العلمي على بعض الأمثلة القرآنية ويخرجونها عن عما يتبادر منها، ويأتون بأشياء من حساباتهم الفيزيائية والطبية يعني ما يعقلها إلا خواص الناس، فهذه يعني قد يعني يمنع من إدخالها في الآيات، لأن القرآن لم ينزل لهذا. لكن التأمل الذي يشترك فيه عموم الناس ويتفاوتون فيه تفاوتا مقبولا، هذا هو الذي يعني تشير إليه الآية. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ثم بيّن من هؤلاء الذين يضلون ويضلون بهذا المثل. قال: وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. إذن الفسق سبب للضلال بهذه الأمثلة. قال: وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق كما قال مؤلف الخارجين عن طاعته، لأن الفسق في اللغة الخروج، يقال فسق كذا يعني خرج. إذن ليحذر الفسق بأي نوع كان، قليله وكثيره، ليحذر، لأنه من أسباب ضلال العبد، من أسباب ضلال العبد، ومن أسباب أيضا ضلاله بالأمثلة على جهة الخصوص، حيث ربما يفتن بها، وربما يعني يحملها على غير مراد الله فيكون سببا في ضلاله. من هؤلاء الفاسقين؟ بين الله تعالى الطائفة من صفاتهم، قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون، فسر المؤلف قال عهد الله بما عهده أو ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كأن صنيع المؤلف يشير إلى أن الفاسقين وأن الذين ينقضون عهد الله هم الذين خوطبوا بالكتب السابقة، مثل من؟ اليهود والنصارى. لكن أعم من هذا، فالذين ينقضون عهد الله من أصحاب الكتب السابقة، وكذلك من أصحاب الكتاب الذي نزل على محمد، وهم المؤمنون. فإن هؤلاء ربما حصل منهم نقض لعهد أمر الله تعالى بالوفاء به، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالمؤمنون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى عهد، أليس كذلك؟ المؤمنون بينهم وبين الله عهد. ما العهد الذي بين المؤمنين وبين الله؟ أن يعبدوه، أن يعبدوه ويحققوا ذلك. ماذا تقولون في دعاء سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك؟ إذن كل إنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى عهد، فالنقض في هذا العهد سبب للضلال. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه الصفة الثانية. هناك أشياء أمر الله تعالى بها أن يوصل هم يقطعونها، وتأمل قوله تعالى يقطعون تدل على القصد، أنهم قصدوا هذا الشيء، لم يتركوها غفلة وجهلا، بل تقصدوا قطع ما أمر الله به أن يوصل. ما هذا الذي أمر الله به أن يوصل؟ قال: من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك. كل هذه أمر الله تعالى بها أن يوصل. أما الإيمان واضح، الرحم كذلك، الرحم لها حق الوصل، هؤلاء قطعوها. طيب، هل هناك أشياء أمر الله تعالى بها أن توصل غير هذه؟ كثيرة. الجار له حق، فلا بد أن يوصل الجار حقه. اليتيم له حق، لا بد أن يوصل اليتيم حقه. طيب، أمر الله تعالى بوصل الصف، ومن وصل صفا وصله الله، هل يدخل في الآية؟ ها؟ يدخل في الآية، ما المانع؟ كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل فلا بد أن يوصل. قال الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الصفة الثالثة: ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يفسدون في الأرض، قال المؤلف بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، هذا هو الفساد في الأرض. المعاصي لا شك أنها فساد، وقد مر علينا في أول السورة وجه كونها فسادا، لأنها من أسباب عقوبة الله عز وجل، ومن أسباب خراب الديار. فالمعاصي والتعويق عن الإيمان هذا من الفساد في الأرض. قوله التعويق عن الإيمان، ما معنى التعويق؟ يعني الإعاقة والصرف والصد، والكلمة هذه يكررها المؤلف، التعويق بمعنى الصرف والإعاقة، كل هذه من الفساد في الأرض. ولكن ما رأيكم، كل هذا فساد باعتبار أنه أسباب للفساد، لكن ليس هناك فساد مباشر، فساد في الأرض مباشر؟ ألا يمكن يصدر فساد للأرض ليس باعتبار نهايته، ولكن باعتبار حاله وحقيقته؟ يمكن؟ هل يمكن إنسان يفسد في الأرض؟ ماذا يصنع بها؟ حسيا نعم، الدمار. نعم، يمكن إنسان يفسد في الأرض بالدمار، يدمر الأرض على السالكين حتى تكون أرضا غير صالحة للمشي عليها أو للسكن عليها، هذا من الفساد في الأرض. وما أخبار اليهود قبحهم الله عنكم ببعيد، الذين يفسدون في الأرض بهدم البيوت على أهلها حتى تكون ركاما غير صالحة للسكنة، هذا فساد أو إصلاح؟ هذا فساد عظيم، عليهم من الله ما يستحقون، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعجل ذلك لهم. فهذا فساد لا شك أنه فساد في الأرض. أيضا من الفساد في الأرض ما قد يكون في الأشياء الحديثة الآن، من إلقاء مثلا ما يسمى بالمخلفات الضارة المخلفات النووية وأشبه هذه التي تجعل الأراضي غير صالحة للزراعة، بحيث تكون أرضا يعني ميتة، ميتة لا تصلح فيها شيء من الحياة. هذا من الفساد في الأرض. الفساد في البحر هل يدخل من الفساد في الأرض؟ نعم، فالذين يلقون المخلفات البترولية في تلك البحار هذا فساد في الأرض، وشروره وأضراره أيضا جماعي، على الجماعة ليس على أشخاص. كل هذا داخل في قوله تعالى ويفسدون في الأرض. قال الله تعالى أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، هم الخاسرون، قال لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. فهؤلاء خسروا فصار مصيرهم إلى النار. ولكن ينبغي أيضا أن لا نغفل عن أول الآية، لأن أول آية في بيان الذين لا يستفيدون من الأمثال، فنقول أولئك هم الخاسرون حيث لم يستفيدوا من الأمثال التي ضربها الله عز وجل. فينبغي ربط الآية بمعانيها العامة بموضوعها الخاص حتى تبقى الآية حية في أذهاننا. فهم خاسرون لمصيرهم إلى النار، وخاسرون أيضا حيث عدموا التوفيق والانتفاع بأمثال القرآن والاهتداء بهدايات الرحمن في أمثاله. ثم قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. هذا استفهام يراد به التوبيخ لهؤلاء. كيف تكفرون فسرها المؤلف بأهل مكة، ومر علينا نظير هذا أنها لا تقيد بأهل مكة بل هي عامة، بل لو قيل إنها في غير أهل مكة ربما يكون أقرب، لأن السورة ماذا؟ مدنية. لكن نقول هي عامة، كيف تكفرون عموم الناس، عموم الكفرة بالله، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه أطوار، أطوار ابن آدم. كنتم أمواتا، أين كنتم أمواتا؟ قال نطفا في الأصلاب، يعني في أصلاب آبائكم لما كنتم ماء مستقرة في الأصلاب، هذه حال موت سماها الله تعالى. قال فأحياكم في الأرحام، لما صرتم إلى أرحام أمهاتكم صرتم أحياء في الأرحام. ومتى تبدأ هذه الحياة؟ بعد كم؟ 4 أشهر. أيضا في الدنيا، قال في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان، قال أو للتوبيخ، يعني إما يكون للتعجيب أو للتوبيخ. التوبيخ أمره واضح، يعني أن الله تعالى يوبخهم، لكن التعجيب كيف التعجيب؟ أو التعجب، التعجيب يعني أن الله سبحانه وتعالى يدعو قارئ الآية لأن يتعجب، يعني تعجب من فعلهم، تعجب من قولهم، هذا هو التعجيب. التعجيب أن تجعل غيرك يتعجب. ولا شك أن ما دعانا الله تعالى للتعجب منه فهو محل تعجب، كيف تكفرون وهذه حالكم. قال ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم، قال بالبعث وذلك يوم القيامة، ثم إليه ترجعون، قال تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم، وقال دليلا على البعث لما أنكروه. إذن هذه مراحل يمر بها كل واحد، أنه يكون ميتا ثم يحيا ثم يموت ثم يحيا. وهذا من أكبر الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه أهل لأن يعبد لا لأن يكفر. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض، يقول الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا. هذه منة من الله سبحانه وتعالى على عباده، أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، سواء كان ذلك في ظاهرها أو في باطنها، كله مخلوق. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم، اللام في قول لكم ماذا نقول عنها؟ إنها للإباحة، هو الذي خلق لكم يعني أباح لكم. ولذلك هذه الآية استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذه الآية دليل على هذه المسألة العظيمة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا اختلفت أنت وشخص قال لك هذا حرام لا تأكله، فبماذا تقول له؟ تقول الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل الحل. ثم استوى عز وجل، استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. قال الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، أي صيرها كما في آيات أخرى فقضهن. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسرها المؤلف فقال قصد، وهذا التفسير تفسير سلفي ليس تأويلا للآية بل تفسير صحيح. وإنما فسر الاستوى هنا بمعنى القصد لأنه عدي بإلى، استوى إلى السماء، بخلاف استوى التي تعد بعلى فإنها غير هذه. مثلا الرحمن على العرش استوى، هنا ما نقول قصد بل نقول استوى يعني علا واستقر، لكن هنا تفسر بأنها قصد لا مانع بقارينة قوله إلى السماء. إذن استوى الله سبحانه وتعالى يعني قصد إلى السماء، فسواهن يعني جعلهن سبع سماوات. وقول فسواهن المؤلف أجاب عن إشكال، لأن مقتضى السياق استوى إلى السماء فماذا؟ فسواها، استوى إلى السماء فسواها، لكن الله قال فسواهن، المؤلف يقول لأن السماء في معنى الجمع هي واحدة لكنها بمعنى الجمع. قال الآيلة إليه، ما معنى الآيلة؟ يعني التي تؤول إليه وتصير إليه، فالآيلة بمعنى التي تصير، هي الآن واحدة لأنها الآن لم تصير سبعا لكنها ستؤول إلى هذا. فلما قال الله تعالى فسواهن باعتبار ما تؤول إليه، ولذلك في آية أخرى فقضاهن قال سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يعني مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء هو أعظم منكم قادر على إعادتكم. لا شك هذا الكلام من أوضح الكلام في إقامة الحجة على هؤلاء المعاندين، وأن الله تعالى خلق السماوات وسوهن سبع سماوات وكان قد خلق قبل ذلك الأرض. الآية واضحة أن تسوية السماوات متى كانت؟ كانت قبل أو بعد الأرض، وهذا هو الترتيب الطبيعي. الترتيب الطبيعي أن يبدأ بالأسفل ثم الأعلى كما هي حال بنايات الدنيا. ثم قال الله تبارك وتعالى
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قدر المؤلف فقال: أذكر يا محمد إذ قال ربك. ما ذكر المؤلف رحمه الله هو طريقة يسلكها كثير من المفسرين في مثل هذا التركيب، إذ قال ربك وما أشبه ذلك، يقدرون لها أذكر، يعني أذكر هذا الذي حصل، أذكر إذ قال ربك للملائكة. وهذا الذكر الذي أمر الله تعالى به هو أمر للإنسان أن يذكره في نفسه، يعني أذكر يا محمد في نفسك، لأن الإنسان إذا ذكر هذا في نفسه فإنه يتعظ في نفسه ويتأمل في نفسه. وأيضا يصح أن يكون المعنى أذكر لغيرك ممن لك بهم اتصال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن غيرهم. إذن هذا الذكر الذي أمر الله تعالى به هو في خاصة النفس وكذلك للغير، لما فيها من العبرة والعظة للجميع. ما هذا الذي أمر بذكره؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن أذكر لهم واذكر في نفسك أيضا ما يسمى بأصل الخليقة وأصل هذه البرية التي بثها الله تعالى. ما أصلها؟ أصلها هذه المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين الملائكة، فالله تعالى أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل في الأرض خليفة، فقال ذلك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، على جهة الإعلام لهم، لأن الملائكة خلق مقربون عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمهم سبحانه بهذا الإعلام فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. والمراد بالخليفة كما قال المؤلف هو آدم، قال: يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. إذن معنى قوله خليفة، خليفة في تنفيذ الأحكام، يخلفني في تنفيذ أحكامي. فالله تعالى له أحكام جعلها بين عباده لا يمكن أن ننفذها مباشرة، لكن جعل ذلك إلى خلقه، جعل ذلك إلى عباده ينفذونها ويقومون بها. فعلم من كلام المؤلف لما فسر خليفة بأنه يخلفني في تنفيذ أحكامي أن كلمة خليفة أنه لا إشكال فيها، بحيث قال آدم خليفة الله، أو مثلا فلان خليفة الله، ما المعنى؟ أنه يخلفه في تنفيذ الأحكام. إذا كان هذا المعنى فإن المعنى صحيح ولا إشكال في ذلك، وإن كان بعضهم يمنع هذا لأنه يقول الخليفة تقتضي أن يذهب الأول ويأتي الثاني كما هي الحال في بني آدم، فمثلا عمر خليفة لأبي بكر وعثمان خليفة لعمر، أين الأول؟ ذهب، فيقال هذا في غير هذا السياق، في غير هذا المعنى. أما الخليفة في هذا السياق فإن الله سبحانه وتعالى باق وهو الدائم عز وجل، لكنه يكل أمر الأحكام إلى بعض عباده يخلفونه في تنفيذها. قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة: قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لما بين سبحانه وتعالى ما اقتضته الحكمة وأنه جاعل في الأرض خليفة، الملائكة راجعت ربها، ليس اعتراضا ولكن استعلاما واستيضاحا للموضوع. أتجعل فيها من هذه صفته؟ ما صفته؟ يفسد في الأرض ويسفك الدماء. هاتان الصفتان للخليفة التي سوف يجعله الله تعالى، أنه يفسد في الأرض. بماذا يفسد؟ قال المؤلف: بالمعاصي. وقد مر علينا في أكثر من مرة أن المعاصي فساد في الأرض. المعاصي فساد بأي اعتبار؟ باعتبار سببها، أو باعتبار أنها سبب وأن عاقبتها إلى الفساد. أيضا ويسفك الدماء، قال المؤلف يريقها بالقتل يعني يقتلها، فهاتان صفتان. إذن تبين لنا وجه استعلام الملائكة وليس وجه الاعتراض بل وجه الاستعلام. كيف يا ربنا تجعل في الأرض من هذه صفته، من يفسد بالمعاصي بالسرقة بالزنا بأكل أموال الناس، ثم أيضا يتطاول ويسفك الدماء. ويسفك الدماء إما بالقتل كما قال المؤلف أو بما دون القتل، مثل ماذا؟ كالجرح مثلا، لأن سفك الدم قد يكون بالقتل وقد يكون بما دونه بالجروح التي يراق فيها الدماء. إذن هذا هو وجه استعلام الملائكة لما قال الله تعالى ما قال وراجعته الملائكة، أجاب عن هذا. لكن هنا سؤال يبدو، كيف قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف عرفت الملائكة أن هذه الخليفة التي ستكون سوف تفسد في الأرض وتسفك الدماء؟ كيف عرفت؟ والآن الأمر في عداد المجهول، لم يعني يخلق هذا حتى يجرب هل أفسد في الأرض وسفك الدماء، فكيف عرفت الملائكة أن هذه صفته؟ هذا سؤال، هذا سؤال وإشكال، أليس كذلك؟ سؤال وارد لمن قرأ الآية. المفسرون رحمهم الله اجتهدوا في الجواب، مما اجتهدوا فيه ما قاله المؤلف، قال كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. إذن هذا الجواب الأول، أن الملائكة عرفت هذا الفعل بخلق سابق على بني آدم. ما هذا الخلق؟ هم الجان، قال بنو الجان يعني بنو الجن، فكانت الأرض مسكونة بالجن، ثم إنهم صدر منهم هذا الفعل، أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. فالملائكة لما قالوا ما قالوا قاسوا بني آدم على بني الجن وقالوا النتيجة واحدة، فالذين سكنوا الأولون سوف يفعل الآخرون أو الآخرون مثلهم، وسوف يفسدون ويسفكون في الأرض. وهذا الذي ذكره المؤلف كما قلت لك هو قول قد قيل في المسألة. ثم كانت عاقبتهم ما ذكر المؤلف، أنهم طردوهم إلى الجزائر، والمراد بالجزائر جمع جزيرة يعني جزر البحر، ليست الجزائر الدولة المعروفة بل هي جمع جزيرة. طردوهم إلى الجزائر والجبال، فكانت الجزائر والجبال الشاهقة المتباعدة صارت محلا للجن لأنهم طردوا إليها. هذا الذي ذكر المؤلف عمدته روايات إسرائيلية في الموضوع، وأن هناك جن سكنوا وقتلوا كذا من الأعداد وأفسدوا كذا من العمران ثم طردوا، هذا عمدة هذا القول، روايات عن بني إسرائيل. هناك قول آخر في الموضوع لا يجعلها مربوطة بمثال سابق، ولكنها مربوطة بالنظر إلى طبيعة هذا الذي يجعله الله خليفة في الأرض، فقالوا أن طبيعته أنه خلق من تراب كما بينت الآيات ثم صار طينا، فهذه المادة مادة لا تقتضي الركود وتقتضي الطمأنينة دائما، بل فيها من هذه الصفات. فكانت هذه المادة الأصلية التي مادة الإنسان مادة بني آدم كانت هي دليل هؤلاء الملائكة لما قالوا ما قالوا. والإنسان لا يخفاك أنه يستدل على مادة الشيء على بعض صفاته، أليس كذلك؟ فإذا علمت أن هذا الشيء صنع مثلا من الحديد أنت تدرك أن الحديد قوي، فتتنبأ أن هذه الآلة مثلا قوية. وإذا قيل هذا الشيء صنع من الزجاج تتنبأ بعض صفاته، وإذا قيل من الخشب تتنبأ بعض صفاته. كذلك هؤلاء لما علموا أن مادته الطين الذي ذكر الله تعالى تنبأوا بشيء من صفاته، فقالوا ما قالوا. قالوا ما قالوا بناء على مقدمات وعلى غلبة ظن، فذكروا ما ذكروا. ولكن يا أخوة لا يخفاكم أن القول الأول والثاني كلاهما لا يخلوان من شيء من المجازفة، إذ أن هذه الأمور ليست كافية لأن يقال ما قيل، لا سيما في مخاطبة الله عز وجل، والملائكة خلق مكرمون عندهم من الإذعان لله عز وجل الشيء العظيم. إذا نبقى ونقول إنهم قالوا ما قالوا بإعلام الله سبحانه وتعالى إياهم، أعلمهم الله عز وجل أن هذه صفاته، أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء. والمراد على كل حال ليس المراد آدم، وإنما المراد ماذا؟ ما المراد؟ ذريته وبنوه، المراد ذريته وبنوه. وهذا القول يا أخوان يعني أسلم، وهو أن الله تعالى كما أعلمهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة، أعلمهم أيضا أن صفاته كذا وكذا. الآيات لم تصرح بهذا، لكن يعلم يقينا أنهم أدركوا هذا بتعليم الله. متى قاله لهم؟ هل في نفس الحوار أو قبله أو تأخر عنه؟ الله أعلم به. إذا ننتهي أن الملائكة عرفت هذه الصفات من الله سبحانه وتعالى، ولذلك استعلمت كيف تجعل فيها من هذه صفاته، من يفسد ويسفك الدماء. ثم عرضوا بل صرحوا بشيء من كمالهم وبشيء من صفاتهم، قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه صفتهم. فإذا كان المقصود الطاعة وعمارة الكون بعبادة الله عز وجل، فهم الآن يقولون نحن قمنا بما نستطيعه من التسبيح والتحميد والتقديس. فهذا كما قلت لك بيان شيء من صفات الكمال فيهم أنهم يسبحون. قال الله تعالى ونحن نسبح، فسرها المؤلف فقال متلبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده. فعلم من كلام المؤلف أن الباء في قولك في قوله بحمدك ما معناها؟ الباء للملابسة، لأنهم قال متلبسين، يعني أنهم يسبحون ويتلبسون بالحمد، سبحان الله وبحمده، ونحن نسبح بحمدك، يعني نسبح أيضا نجمع إلى ذلك الحمد. أيضا قال ونقدس لك، فسرها المؤلف قال ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة، اللام زائدة، أي لام؟ يعني نقدس لك، فكأن سياق الكلام ونقدسك، فاللام زائدة. واعلم أن المفسرين إذا قالوا أن اللام زائدة يعنون بهذا أنها زائدة للتوكيد، ليست زائدة وجودها كعدمها، بل هي زائدة للتوكيد، يعني أنها تعطي معنى أكيدا، معنى زائدا. وهذه قاعدة، قاعدة في كل ما يقول به المفسرون إنه زائد، سواء من الحروف أو من غيرها، مع أن الزيادة في الأصل أنها لا تكون إلا في الحروف. فإذا قالوا هي زائدة فالمعنى هو هذا، أنها تزيد للتوكيد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن نقدس لك يعني نقدسك. في قول آخر ربما يكون أيضا وجيها، وهو نقدس لك يعني نقدس لك أنفسنا، نقدس لك أنفسنا. والمعنى على ما ذكر المؤلف ننزهك، يعني ننزه لك أنفسنا. فالتقديس بمعنى التنزيه، إما أن التنزيه لله عز وجل عما لا يليق به، أو التنزيه لنفس المتكلم، لنفس الملائكة ينزهون أنفسهم عما لا يليق لله سبحانه وتعالى. يعني ننزه أنفسنا لك طاعة لك وإذعانا لك. إذا نعود فنقول ونقدس لك، فيها قولان على ما تبين لك الآن. القول الأول الذي ذكره المؤلف، ماذا ذكر؟ أن اللام زائدة، ونقدس لك يعني ننزهك، نقدسك أي ننزهك. والقول الثاني أن اللام على بابها ليست زائدة، ولكن نقدس لك يعني نقدس لك أنفسنا. ما المعنى؟ يعني ننزه لك أنفسنا. والمعنيان كما تلاحظ صحيحان، إلا أن الثاني أحسن، وهو أن تبقى اللام على ما هي عليه. إذن هذه الصفات، صفات الملائكة، أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى بحمده ويقدسون له. قال المؤلف: والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاف. أي فنحن أحق بالاستخلاف. لماذا هم أحق بالاستخلاف؟ لما ذكر من هذه الصفات، من صفات التسبيح وصفات التقديس. هكذا قال المؤلف في معنى الكلام، يعني كأنهم الآن يعرضون أنفسهم ليكونوا هم الخلفاء في الأرض عن الله عز وجل في تنفيذ أمره. لما قالوا ما قالوا، قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلم الملائكة، ولذلك سوف يجعل في الأرض خليفة. كيف يجعل فيها خليفة مع أن الخليفة صفته كما سمعت يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ نقول: نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلم الملائكة وما لا تعلم غيرها، لأن ما ذكروه من الكلام هذه مفاسد، أليس كذلك؟ هذه مفاسد، لكن المفاسد أحيانا تربو عليها المصالح وتزيد عليها المصالح، وهذا هو الذي حصل في استخلاف بني آدم، في استخلاف مفاسد كما ذكرت الملائكة، ولكن أيضا هناك مصالح عظيمة تنغمر فيها هذه المفاسد. والقاعدة تقتضي أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فلمن يكون الحكم؟ ها؟ للأغلب. الحكم للأغلب، إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فالحكم يكون للأغلب. إذن هذا الكلام ربما نجعله أصلا لهذه القاعدة، وهو أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن الحكم يكون للأغلب منهما، بمعنى ترجح المصالح أو ترجح المفاسد وتعطى أحكام هذه أو أحكام هذه. إذن تبين لك معنى قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال المؤلف: من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيها المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم. إذن هذا شيء من المصالح، من المصالح أن فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل، يظهر العدل، لأن العدل ما يمكن أن يظهر عند أناس طائعين على أتم وجه. العدل متى يظهر؟ إذا وجد العاصون، إذا وجد الظلمة يأتي هنا العدل، يتبين العدل من غيره. إذن هذه بعض المصالح، لأن الله تعالى جعل في الأرض خليفة. هذه المصلحة هي أنه سبحانه وتعالى يميز المطيع من العاصي. أيضا من المصالح، من المصالح إرسال الرسل الذين هم صفوة الخلق. فالرسل لو لم تكن هناك خليفة لما أرسل رسل، فهذا أيضا من المصالح أن جعل الله تعالى رسلا في هؤلاء. أيضا أتباع الرسل من سيكونون؟ سوف يكون مثلا الشهداء، ويكونون الصالحين والصديقين. هؤلاء ما يمكن أن يأتوا ويوجدوا إلا بالخليفة التي تعمر هذه الأرض. إذن يا أخوان، هذه بعض المصالح التي اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال المؤلف: فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له، ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، أي وجهها. طيب، هذا الكلام من المؤلف يعني حكاية عن حال الملائكة، أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. هذا الذي قاله المؤلف يعني لا داعي له، لأن هذا قول قد يعني ينازع في أن هذا قالته الملائكة أو أنه وقع في نفوسها أيضا، لأن الآيات واضحة أنهم استعلموا كيف تجعل فيها كذا وكذا وهذه صفته. أما أن النقح ما ذكر المؤلف فهذا لا داعي له، لا داعي له أن هؤلاء قالوا لن يخلق ربنا أكرم منا ولا أعلم، كل هذا لا داعي له، فنسكت عما سكت الله تعالى عنه. قال المؤلف: فخلق الله آدم من أديم الأرض، أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. هذا هو أصل الخلقة الأولى، أن الله تعالى قبض قبضة من أديم الأرض. وما هو أديم الأرض؟ وجه الأرض. لكن ذكر المؤلف أنه سبحانه وتعالى قبض قبضة قال من جميع ألوان الأرض، أيضا عجنت بالمياه المختلفة، ولذلك يعزون اختلاف الخلق إلى اختلاف التراب الذي أخذ منه. فالناس فيهم الأبيض وفيهم الأسود وفيهم بين ذلك، والذي بين ذلك أيضا ليسوا على درجة واحدة، متفاوتون تفاوتا كثيرا. فيعزون هذا الاختلاف إلى اختلاف الطينة، الطينة الأولى التي خلقوا منها. وبعضهم يبالغ في هذا ويقول كل إنسان يموت في مكان الطينة التي أخذت له أو خلق منها. وكل هذه أمور الله أعلم بحقيقتها، لكن يكفينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من الطين. كذلك ما قال المؤلف أنه عجنت بالمياه المختلفة، ليس من ماء من مكان واحد بل من مياه مختلفة، حتى يتحقق التفاوت الذي بين بني آدم. إن ثبت هذا فالأمر كما ثبت، وإن لم يثبت فلا حاجة لنا فيه كثيرة، ويكفي أن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن تفاوت الناس في خلقتهم وألوانهم وأشكالهم أن هذا من آيات الله. أما كون هذا هو المبدأ وهذا هو السبب فالله أعلم. طيب، إلى هنا انتهى بعض المحاورة بين الله عز وجل وبين ملائكته. وآخر ما ذكر أن الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين شيئا من كونه يعلم ما لا تعلم الملائكة. ماذا فعل الله عز وجل؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها. إذن خلق آدم أو لم يخلق؟ خلق الآن، خلق. والآيات فيها طي كثير، ربما بعض الآيات الأخرى تبين هذا، وأنه خلقه من روحه سبحانه وتعالى، وفصلت آيات أخرى ما طوي هنا. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء، قال أسماء المسميات، يقول كلها. فعلم آدم الذي هو أصل الخلق أسماء المسميات. ما معنى أسماء المسميات؟ ما المراد بالمسميات؟ يعني الذوات، الأشياء. علمه أسماء الأشياء. قال الله تعالى كلها، يعني كل الأشياء علم الله تعالى أبانا آدم أسماءها. المؤلف ضرب أمثلة، يقول حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها. هذا مذكور عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم أنه علمه هذه الأشياء. وتلاحظ أن الذي مثل بهذه الأشياء يريد أنه علمه المكبر وماذا؟ والمصغر، القصعة والقصيعة، تحقيقا لقوله تعالى كل شيء. فكل شيء علمه الله تعالى إياه. هل علمه أن هذا سماء وأن هذه أرض وهذا جبل؟ نقول نعم، لأن الله تعالى قال كل شيء أو قال كلها. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف وهو ظاهر الآية هو الصواب في المسألة، أن الله تعالى علمه أسماء كل شيء. أما من قال إن الله علمه أسماء ذريته ومن سيكون من بنيه فإن هذا تخصيص لا داعي له، بل علمه أسماء كل شيء. وهذا إذا تأملتموه وجدتموه من مقتضى الاستخلاف، لأن الإنسان سوف يسكن هذه الأرض، كيف سوف يتعامل معها؟ لا يمكن يتعامل معها. لو أن الإنسان ذهب إلى أي مكان أو اشترى بيتا جديدا يحتاج أن يتعرف عليه، أليس كذلك؟ يحتاج أن يتعرف إلى المجلس، إلى مكان الطبخ، إلى مكان كذا وكذا، مع أنه مكان محصور. فما بالك بالذي سوف يكون خليفة في الأرض وأنه سوف يعمرها؟ لا بد أن يعطى المعلومات التي يستعين بها فيعرف كذا وأنه يسمى كذا وكذا وأنه يسمى كذا، علمه الله سبحانه وتعالى. وهل فهم ذلك آدم؟ هل فهمه وحفظه؟ نقول نعم فهمه وحفظه بتعليم الله عز وجل. إذن الآية الكريمة من أكبر الأدلة الواضحة في الرد على من يقول أو على من قال إن أسماء الأشياء أدركت بالمحاكاة. كيف بالمحاكاة؟ يعني صار الناس يتكلمون ويعني يظهرون شيء من الأصوات حتى يعني تكونت الأسماء، تكونت الأسماء. فالجبل مثلا ما كانوا يلفظونه جبلا، والسماء ما يقولون سماء، يعني يقولون كلمات يعني قريبة من هذا، ثم مع الأيام والتطور انتهت إلى أن هذا يسمى جبل. هذا يعني يعبر أحيانا بالمحاكاة أو تطور اللغة الأولى. وهذا مصارم للآية، لأن الآية صريحة أن اللغة الأولى ما أصلها؟ توقيف من الله عز وجل. اللغة توقيف. نعم لا مانع أن تتطور بالمحاكاة وتزيد، لكن أصلها توقيف، علم آدم الأسماء كلها. والآية لا تدعو مجال لاجتهاد مجتهد في أن اللغة توقيفية في أصلها، ولكن كما قلت لك كونها توقيفية في أصلها هل ينفي تطورها وازديادها؟ أبدا لا ينفي، بل هي على ازدياد لحاجة البشر لذلك. انتهى تعليم الله عز وجل. ثم أراد الله عز وجل بحكمته أن يقيم الحجة على الملائكة، قال ثم عرضهم أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء على الملائكة، فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات. هذا في تتمة المحاورة مع الملائكة، أنه عرضهم، يقول المؤلف أي المسميات. إذن ماذا عرض؟ عرض الأشياء، عرض كما مر القصعة والقصيعة، عرض الجبل، عرض النهر، عرض هذه. كيف عرضها؟ كيف جمعها؟ الله أعلم بذلك. إنما يكفينا أن نقول إن الله تعالى عرضها على الملائكة. ثم خاطبهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني أخبروني ما هذه، ماذا يسمى هذا وماذا يقال لهذا، أخبروني، أخبروني بأسماء هؤلاء. هل عندهم علم بأسمائها؟ ما عندهم علم، لأن الله تعالى اختص بها آدم وعلم آدم، إذن لا علم لهم. ولذلك قام الله تعالى عليهم الحجة فقال إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا هو تقدير الكلام. قال إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. ما هو الذي قبله؟ هو أنبئوني، يعني إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا في قوله تعالى ثم عرضهم ماذا فسرها المؤلف؟ ماذا قال عندكم؟ المسميات، لكن قال فيه تغليب للعقلاء، تغليب العقلاء، لأن عرضهم الضمير هنا يناسب العقلاء، ولو كان لغير العقلاء لقال ثم عرضها، عرضها، لكنه لما قال عرضهم هذا كما قال المؤلف في تغليب العقلاء. إذن علم من هذا أن الله تعالى جعل في هؤلاء المعروضين ما هو عاقل وله معرفة، فلذلك غلبه فقال ثم عرضهم على الملائكة. من هؤلاء العقلاء الذين عرضهم أو الذين يدخلون في قول عرضهم؟ الله أعلم بهذا، قد يكون بعض ذريته مثل له، وقد يكون من الملائكة الآخرين، وقد تكون مخلوقات الله أعلم بها، لكنها مصنفة على أنها من العقلاء ليست من الجمادات. إذن هذا هو أو هذه الحجة التي أقامها الله تعالى على الملائكة. ماذا حصل من الملائكة؟ أذعنت، قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما أقيمت عليهم الحجة رجعوا عن سؤالهم واستدراكهم الذي كان على جهة الاستعلام ليس الاعتراض، وقالوا سبحانك يعني تنزيها لك، وهذا هو الذي يتعين على الإنسان، يتعين على الإنسان في مقام قد يظن أنه أساء الأدب فيه مع الله عز وجل أنه يسبح. ولذلك في مواطن الخلل ماذا يشرع؟ التسبيح. فالإمام إذا ساء في صلاته وهو نقص في تلك العبادة ماذا يقول المأمومون؟ سبحان الله سبحان الله، حتى ينزه الله تعالى عن هذا النقص. ثم اعترفوا اعترافا تاما: لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهو سبحانه وتعالى لم يعلمهم أسماء كل شيء. إنك أنت، يقول تأكيد للكاف، العليم الحكيم. إنك أنت، ما هو التأكيد للكاف؟ أنت، يعني لو قيل إنك العليم الحكيم استقام، لكن أكد فقيل إنك أنت العليم الحكيم، قال الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. إذن تبين لكم أن وجود الخليفة على وجه الأرض هذا مقتضى علم الله وماذا؟ وحكمته، مقتضى علم الله عز وجل وحكمته. إذا لا تنزعج إذا رأيت أن هذه الخليقة أو أن هؤلاء الذين هم خليفة في الأرض أنهم يحصل بينهم من الحروب والقتل والأمراض المزعجة والزلازل أيضا الذي تدمر بيوتهم وتشردهم، نقول هذا الحكمة ما صدر إلا من عليم حكيم، وهناك مصالح منطوية مندفنة لا نقف على إلا القليل منها، فأنت سلم أمرك لله سبحانه وتعالى واشتغل بطاعته، وكل هذه كلها إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان ربما بقاصر نظره يقول ما هذه الحوادث، ما هذه الأمور، ما هذه المزعجات المقلقات، يقال لا، الله سبحانه وتعالى يعني يقود عباده بعلم وحكمة ويسوقهم إلى أشياء تغفل أو تقصر أذهانهم عنها. فالواجب التسليم، والواجب أيضا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى وأنه لم يخلق شيئا إلا لحكمة. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى حوار مع آدم عليه السلام. قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. إذن أقيمت هذه الحجة بأن أظهر آدم أسماء ما علم، وبين أن هذا يسمى جبل وأنتم ما عرفتموه، وهذا يسمى نهر وأنتم ما عرفتموه، وهذا يسمى كذا وكذا وأنتم ما عرفتموها. لكن المؤلف ماذا يقول؟ قال فسمى كل شيء باسمه، وماذا قال؟ وذكر حكمته التي خلق لها. هذه قد ينازع فيها، لأن الآية ما فيها ذكر للحكمة التي خلق لها، ومقتضى كلام المؤلف أنه يقول هذا جبل وحكمته كذا وكذا، هذه سماء وحكمته كذا وكذا، وهذا لا يدل عليه سياق الآية. سياق الآية أنه فيه أسماء المسميات، فكوننا نزيد عليها كما ذكر المؤلف هذا استدراك لا يليق. ويكفي في بيان فضيلة آدم أن سمى المسميات. قال الله تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم، قال تعالى لهم موبخا، يعني لما انتهى آدم من بيان ما عندهم الأسماء وبخ الله تعالى الملائكة فقال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قول المؤلف قال لهم موبخا، وفي الأول أيضا فقال لهم تبكيتا، أظن هذا في شيء من الشدة، لأننا عرفنا أن مقالة الملائكة في أول الأمر هل هي اعتراض؟ ليست باعتراض، بل استعلام واستخبار واستيضاح للأمر على أتم وجه. فكون المؤلف يعبر بالتبكيت في الأول ويعبر بالتوبيخ في الثاني هذا غيره أحسن منه. إذن فيقال قال الله تعالى موضحا لهم أو مقيما الحج عليهم أو ما أشبه ذلك، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال: ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون من قولكم أتجعل فيها وما كنتم تكتمون أي تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. هكذا فسر المؤلف هذه الآية. الله تعالى قال: إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني يعلم ما غاب فيهما كما قال المؤلف. فالسماوات فيها أشياء غيبية لا نعرفها، أليس كذلك؟ أشياء كثيرة لم نرها. كذلك الأرض أيضا فيها أشياء غيبية لم نرها ولم نعرفها، سواء كانت فيما هو في جوف الأرض وهذا أمر يعني شيء كبير، أو كذلك فيما بعد عنك. أنت هل تعرف ما الذي في الأرض على بعد مثلا 100 متر؟ ما تعرف، لابد أنك تذهب إلى هذه المسافة وتنظر. وكذلك من باب أولى ما بعد عنك بأكثر، لا سيما مع الحواجز والمسافات. فقوله تعالى: إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني كما فسر المؤلف، يعني ما غاب، سواء غاب فيهما يعني في جوفهما، أو غاب على ظهرهما ولكنه لبعده وانقطاع المسافة أصبح غيبا عنا. أيضا قال الله تعالى: وأعلم ما تبدون، بماذا فسرها؟ قال: تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره. وهذا أيضا تخصيص، والأحسن التعميم، يعني أعلم ما تبدون من كل شيء. وما أبدوه هنا مثال، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما أبدت الملائكة أيا كان. كذلك ما كنتم تخفون أي تسرون ولا تظهرونه. والمؤلف أيضا خصصها، بماذا خصصها؟ قال: تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. مع أن هذا الكلام سبق قبل قليل أن قلنا لا دليل عليه، فنقول: ما تكتمون، يعني ما تسرونه ولم تظهروه أيا كان، أيا كان، ولا نعين شيئا دون شيء. بعضهم ذكر أن قوله تعالى وما تكتمون هذا فيها تعريض بإبليس، لأن إبليس كتم شيئا وسوف يظهر. ماذا كتم؟ كتم الكبر وإظهار الفضل الذي يظنه في نفسه على أبينا آدم، حيث يرى أنه أفضل من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو الذي كتمه، كتمه إبليس. فأقول إن بعضهم يقول في الآية تعريض بما كتبه إبليس، من حيث أنه يرى أنه أفضل من أبينا آدم، وهذا أيضا معنى لا بأس به، لكن ليس على سبيل الحصر، بل هذا داخل في عموم قوله تعالى وما تكتمون. إذن انتهت هذه المحاورة والنقاش الذي دار بين ربنا سبحانه وتعالى وبين ملائكته من جهة، وكذلك آدم عليه السلام. وخلاصة هذه المحاورة بيان حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه في إيجاد هذه الخليقة، وأن وجودهم مقتضى العلم والحكمة. وأيضا من خلاصة هذه المحاورة بيان فضيلة هذا المستخلف، بيان فضيلة هذا المستخلف. من هذا المستخلف؟ هو آدم، آدم وما يتبعه من الذرية. فالآية الكريمة بيان فضيلته وأن الله تعالى كرمه. أيضا يستفاد من هذه المحاورة فضيلة العلم، وأن الإنسان بعلمه يدرك ما لا يدرك غيره، وهذا واضح في الآية الكريمة فضيلة العلم. هل نخصه بعلم دون علم، أو فضيلة العلم على سبيل الإطلاق؟ على سبيل الإطلاق فضيلة العلم على سبيل الإطلاق، لكن كلما شرف العلم شرف صاحبه، كلما شرف العلم شرف صاحبه. فالذي عنده علم بالشريعة ليس كالذي عنده علم بأمور الدنيا من طب وهندسة، لكن الذي عنده علم بالطب والهندسة أفضل من الذي ليس عنده علم بهذين، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك. ولذلك يذكر أن رجلا ركب سفينة واجتمع في السفينة إنسان عنده علوم دنيوية من طب وهندسة، وكان يفتخر بعلومه هذه ويرى أنه أفضل من غيره، فأتى إلى أحد ركاب السفينة وقال له: تعرف الطب؟ قال: لا. تعرف الهندسة؟ قال: لا. قال: إذن ذهب نصف عمرك، نصف عمرك. يستهزئ به. ثم مرت السفينة ما شاء الله أن تمضي، ثم جاءت الرياح والعواصف وبلت السفينة تصعد وتنزل والأمواج تلاطم، فذهب هذا الذي قيل له ذهب نصف عمرك، ذهب إلى هذا الذي يدعي فضله بعلم الطب والهندسة، فقال له: تعرف السباحة؟ فقال: لا. فقال: ذهب كل عمرك. فالقصد أن من عرف شيئا فإنه يفضل به على غيره.